تنزيل رب العالمين
نزل فيه الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أمة القرآن، يا كل العقلاء، يا كل الناس على الكوكب الأرضي كله، تعالوا بنا نتدبر وفق قواعد اللسان العربي المبين وبالعقل، كيما نقف على أسرار روائع البيان القرآني وبديع لغة التنزيل. وحلقة اليوم سوف تتوفر بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، لنقف على أسرار الاستفهام في الآيات التي ابتدأنا الحديث عنها في الحلقة الماضية، وهي من أول قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، إلى قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. نستمع إلى هذه الآيات الكريمة من القارئ الكريم.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
أيها الأحباب، بعد أن وقفنا على الأمثال في القرآن، معناها ومغزاها والمقصود منها، نبين في هذه الحلقة بعد أن بينا المثل والدلالة العلمية والدلالة اللغوية في كلمة فما فوقها، وصلنا في هذه الحلقة إلى بيان الله بهذا مثلا. أيضا هذا الاستفهام: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أريد أن أقدم شيئا موجزا عن الاستفهام في القرآن الكريم. الاستفهام في القرآن الكريم عموما كما بين عبد القاهر في دلائل الإعجاز. في عمومه ينقسم إلى قسمين. الاستفهام في عمومه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول له دلالة وضعية حقيقية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنا أسألك، هل صليت العشاء؟ هل تناولت طعام العشاء؟ هل أنت ذهبت إلى كيت وكيت؟ هذا استفهام المراد منه بيان الحقيقة التي سألتك عنها. فالدلالة هنا دلالة حقيقية، دلالة وضعية واضحة. هذا قسم من الاستفهام. هنالك استفهام آخر، وهو أن تكون دلالة الاستفهام دلالة مجازية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ليس غرض المستفهم أن يسألك عن حقيقة ذلك أو يريد أن يأخذ منك معلومات، بل هو يريد أن يشير إلى معنى في ذهنه يقصده، وهذا المعنى من أهم المهم، فيريد أن يلفت الانتباه إلى هذا المعنى، كأن يوبخ أو يعنف أو ينكر أو يقرر حقيقة، فيأتي بهذا المجاز. يعني الله سبحانه وتعالى حين يقول ألم نشرح لك صدرك، يعني نعم نحن شرحنا لك صدرك يا محمد يا رسول الله، فهذا استفهام تقريري لإثبات شيء، لتأكيد شيء، لتقرير شيء. لكن حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني أشهدوا خلقهم، فهذا الإنكار، لأن الناس لم تشهد خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا هذه المخلوقات. فإذا هنا يعني يتبين لنا أن الاستفهام جاء للإنكار. أيضا حين يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فهذا إنكار لذلك أن يقولوا ويتقولوا على الله سبحانه وتعالى شيئا ولا يلتزمون به ولا يستجيبون له على مستوى الفعل، ويقع منهم هذا التناقض وهذا الشيء. ومن خلال الاستفهام المجازي في القرآن الكريم بنوعيه التقريري والإنكاري تتفرع منهما، تتفرع وتتشعب منهما عشرات المعاني التي تأتي في القرآن الكريم، مثل التوبيخ والتقريع والتكذيب والنفي، وأيضا التشويق والتسلية والتعزية إلى آخر ذلك. ما الذي يحدد كل معنى من هذه المعاني، من عشرات المعاني أو أكثر؟ السياق، السياق الذي يرد فيه المثل هو الذي يجعلنا نقول هذا للتسلية، هذا للتعزية، هذا للتوبيخ، هذا للإنكار إلى آخره. هذه لمحة يسيرة عن وفكرة يسيرة عن الاستفهام في عمومه والاستفهام في القرآن الكريم. الاستفهام في عمومه قسمان: استفهام له دلالة حقيقية وضعية حين يرغب المستفهم أن يعلم هذا الشيء، فأنا أسألك ما اسمك، أسألك عن عنوان، أسألك هل استذكرت هذا الدرس، هل قابلت فلانا، هذا استفهام له دلالة حقيقية وضعية، أريد أن أعلم ما سألتك عنه. القسم الثاني له دلالة مجازية: أنا لا أريد أن أعلم ذلك، ولكن أريد أن أنكر عليك أو أن أثبت لك نعمة أو أن أوبخ موقفا من المواقف أو أن أسليك في موقف أو أن أعزيك في موقف إلى آخر الأغراض التي تتعدد بتعدد المعاني في اللغة. هذا القسم هو الذي جاء في القرآن الكريم، ويقع تحت قسمين كبيرين، الإنكاري والتقريري، ومنهما تتشعب عشرات، نعم عشرات المعاني المقصودة، فيأتي لفتا للانتباه وإيقاظا للعقل، وفي هذا التعبير بروعة من البيان القرآني. وأريد وفاء لأستاذنا وعالمنا المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، له كتاب جليل من 4 أجزاء في مجلدين تحت عنوان التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، يعني جاء تفسيرا موضوعيا لكل الآيات التي فيها استفهام، وشرحها ووضحها وبين غرض الاستفهام إلى آخر ذلك، أبينه لطلبة العلم أن يعودوا إليه، فقد جمع ما قاله يعني السابقون والقدماء، وما أنتجه أيضا هو والمعاصرون في هذا البيان والبلاغة، فهذا جهد مشكور سحائب الرحمة والرضوان على أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعم. نأتي إلى السؤال هنا الذي الاستفهام الذي قالوه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني الاستفهام الخاص بشأن المثل بعوضة التي ضرب الله بها المثل، فأهل الكفر يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهم ينكرون في ذلك. لماذا ينكرون في ذلك؟ لأنهم حجبوا، الإيمان هو البوابة العظيمة لهذا الخير وهذه العظمة، فجاء الجواب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا عقب موقف الذين كفروا، لأنهم هم الذين في ضلال، فقال بعدها سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يسأل سائل، لماذا قدم ربنا الضلال على الهداية؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لأن الكلام عن المنكرين، عن الكافرين، عن الذين لم يؤمنوا بهذا المثل بل اعترضوا عليه، ويعني رأوا أن الله يضرب بهذا الكائن حسب ذهنهم وتفكيرهم واعتبارهم لهذا الكائن الحقير الضعيف البعوضة مثلا، فهذا شيء لا يليق، لا يليق بالإنسان ولا يليق بالعقل ولا يليق بالإله، هكذا كانت أقوالهم. فالحديث لما كان عن الكافرين والمنكرين قدم الجزاء لهم، فبين ذلك بقوله يضل به كثيرا، وهذا من حكمة التماسك والبيان القرآني. لو كان الكلام عن أهل الإيمان لقدم يهدي به كثيرا، لكن لما كان الكلام عن الكافرين قدم جزاءهم وما يتناسب معهم هكذا بسرعة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذا المثل الاستفهام، يبين أنهم حينما سألوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، أنه لهم غرض الإنكار على الله عز وجل. هؤلاء الكفر الذين لم يؤمنوا ولم يدركوا حقائق العلم في هذه الآيات ينكرون على الله عز وجل أن يضرب المثل بهذه الشؤون، فيكون الجواب من الله سبحانه وتعالى عليه. ثم تأتي الجملة البيانية، الجملة التفسيرية، وقد بيناها من قبل في بعض الحلقات، وما يضل به إلا الفاسقين، يعرفهم الله عز وجل. القرآن يعني يوضح بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، يشرح بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا. كيف؟ وما يضل به إلا الفاسقين، عرفهم لنا يا رب الذين تقصدهم. فيقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه أماراتهم، علاماتهم، أخلاقهم. انظر إلى الجملة البيانية في القرآن الكريم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هل رأيت يعني هذا البيان القرآني في هذا التماسك وهذا الترابط في هذه الآيات؟ ثم يأتي استفهام جديد بعد ذلك، يقول الله عز وجل:
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.
هنا الله عز وجل يوقظ أذهانهم وعقولهم فيقول لهم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يعني العاقل ينبغي عليه أن يعلم أن مصدر حياته هو من الله سبحانه وتعالى، وأن الموت أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، وأن المرجع إلى الله عز وجل. فإذا كان المبدأ والمنتهى إلى الله سبحانه والحياة والموت بيد الله سبحانه، فكيف لعاقل أن يكفر بالخالق الذي بيده كل شيء، بيده الحياة، بيده الموت، إليه المرجع، إليه المآب، إليه المآل، فيكون الحساب ويكون الجزاء بجنات للمؤمنين ويكون العقاب بنار للكافرين؟ هذا هو المعنى، كيف تكفرون بالله؟ إذن هذا الاستفهام معناه هنا التوبيخ لكم، لأن الإنسان حينما يضل في اختياره، يعني أمامك يعني من الأمور التي تشتريها، وأمثل لذلك، أمامك من البضائع صنفان، فترفع يدك عن الرابحة الجيدة ثم تأخذ المعيبة، هذا ضلال في الاختيار. حين تختار الضار وتترك النافع هذا ضلال في الاختيار، حين تختار الضعيف وتترك القوي هذا ضلال في الاختيار. فالله عز وجل يبين ضلالهم في كفرهم، لأنهم كفروا شيئا لا يمكن أن يستر وأن يكفر وأن ينكر. كيف تكفرون بالله؟ إذا الاستفهام هنا إنما هو للتوبيخ، لتوبيخهم. وفيه لفت انتباه هنا أيضا في البيان البلاغي، وهو أنه عدل عن الغيبة إلى الخطاب. يعني قبل ذلك كان يتحدث عنهم فيقول: فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، بضمير الغيبة. لكن هنا أصبح تحول من الغيبة إلى الخطاب، وهذا فيه لفت انتباه. يعني لا يكفي أن يلفت انتباههم بالاستفهام، لكن يلفت انتباههم أيضا بالتحول من الغيبة إلى الخطاب، كيوقظ عقولهم، لأن قضية الإيمان هي الأساس، هي الأساس، أن تقف على الحقيقة الكبرى، أم الحقائق، حقيقة الحقائق هي الإيمان بالله سبحانه، الاعتراف لله سبحانه بأنه العظيم، الإيمان والتصديق، وأنه الخالق، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأن المرجع والمآل إليه. انظر إلى البيان القرآني، فلا يكفي أن يعبر بالاستفهام، بل يأتي أيضا بالعدول عن الغيبة إلى الخطاب، كأن كيف تكفرون بالله. ولهذا الالتفات مغزى بلاغي وهدف تربوي أيضا، هو مواجهة من كفر بالله بهذه الجريمة الشنيعة وهي الكفر بالله، لأنها من أشنع الجرائم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهنالك كلام كثير لأهل العلم في هذا البيان، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يبين طلاقة القدرة لمزيد من التوبيخ لهم ولفت انتباه لعقولهم كي يتحولوا عن هذا الموقف المخزي وهذه الجريمة إلى يتحولوا إلى الحق. فيقول إن الذي تكفرون به بعد أن بين أنه يعني وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انظر إلى بعد أن بين طلاقة القدرة يبين مع طلاقة القدرة تعدد النعم. هل انتبهت؟ يبين مع طلاقة القدرة، وهذا من بلاغة القرآن، يبين مع طلاقة القدرة تعدد النعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق استمع لكم لأجلك أنت، خاص لك هذا النبات هذا الحيوان كل مسخر لك، لك أنت خصوصية لك، يعني خلق كل ذلك لك. فيقول هو الذي خلق لكم، لكم. والله إن العقلاء وإن البلاغيين وإن أهل البيان لوقفوا عند لكم هذه الظهر كله ما وفوها شكرها ولا حقها. انظر، هو الذي هو سبحانه هو الخالق جل جلاله بعظمته برحمته بلطفه بنعيمه، والذي خلق لكم ليس شيئا واحدا وليس شيئين وليست أشياء تعد، ولكن هو الذي خلق لكم أنتم ما في الأرض جميعا. ويعبر بما التي تشمل المعقول وغير المعقول، كل شيء، ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء سبحانه جل جلاله لطلاقة القدرة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما بين الإمام مالك إمام أهل السلف رحمه الله. فسواهن سبع سماوات، انظروا إلى طلاقة القدرة وهو بكل شيء، وينكر شيء صغرى أم كبرى، كان حقيرا كما قلتم من يعني البعوضة وكيف يضرب الله بها الأمثال، بكل شيء، بكل شيء عليم، إحاطة العلم بكل صغيرة وكبيرة حسيا معنويا كانت تكون، ويخلق ما لا تعلمون وما ينشأ من جديد من عملية الخلق. هذا بيان عظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يدعو هؤلاء إلى الإيمان لا يأمرهم أمرا بلا 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 أسباب وحيثيات، بل يخاطبهم هذا الخطاب العقلي، لماذا يؤمنوا ولماذا ينبغي أن يتحولوا عن جريمة الكفر إلى نعمة الإيمان. أي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم، لكم أنتم خصيصا لكم. ثم استوى إلى السماء بطلاقة القدرة فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هكذا يتبين لنا في هذه الحلقة دلالة الاستفهام في القرآن الكريم، وكيف أنه ينقسم إلى قسمين كبيرين يتشعب منهما عشرات الأقسام التي ترتبط بسياق الآيات، وأن الأمر الذي في القرآن إنما جعلنا نقف على حقيقة الاستفهام، وأن الاستفهام في عمومه نوعان، الأول استفهام حقيقي وضعي، أنت تستفسر عن هذه المعلومة، تسأل. حينما تسأل حتى البقال وتقول له هل عندك يعني هل عندك خبز، هذا استفهام حقيقي. حين تسأل ولدك أو أخوك أو صاحبك هل صليت العشاء، هذا استفهام حقيقي، أن تريد أن تعلم ذلك. لكن هنالك نوع آخر من الاستفهام، والاستفهام المجازي الذي لا يريد المستفهم أن يعلم شيئا من هذه الحقيقة، وإنما يسوق معنى في ذهنه له مقصود، مقصوده هو قد يكون التوبيخ، وقد يكون الإنكار، وقد يكون التقرير، وقد يكون التعزية، وقد يكون التسلية، عشرات المعاني التي ترتبط بالسياق القرآني. والاستفهام إنما هو باب من أبواب لفت الانتباه وإيقاع الخالدة، وحتى تقف على عظمة الخالق سبحانه، وحتى تتحول إلى الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. هذا بيان الله سبحانه، فسبحان من هذا بيانه، وهذا كلامه، وهذه آياته. وطوبى لعبد استمع فتدبر فانتفع وارتفع، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل به الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين.